إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. تكلمنا في اللقاء الماضي عن حماية علماء الحديث وعنايتهم عليهم رحمة الله تعالى بكتب الحديث وبحفظها وصيانتها، وذكرنا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كانوا يعتنون بهذه الكتب غاية العناية حتى تسلم من التصحيف والتحريف، أي حتى تسلم من أي أخطاء ناتجة عن النسخ من الكتب والصحف الحديثية. وبينا خطورة هذا الجانب، خطورة التساهل في هذا الجانب، فربما يكون اسم الراوي يشتبه باسم راوي آخر ويكون هذا ثقة وهذا ضعيف، فإذا تصحف أحدهم إلى الآخر فهذا يؤثر في الحكم على الحديث. فالتصحيف والتحريف لا سيما في أسماء الرواة وأيضا في المتون فقد ينبني عليه إفساد معنى الحديث وتغيير المعنى المقصود منه، هذا من الأهمية بمكان، ولهذا كانت عناية المحدثين به فائقة واعتنوا به غاية العناية حتى تصل السنة المشرفة إلى الأمة الإسلامية خالية من هذه الأخطاء التي يعود ضررها بطبيعة الحال على الأحاديث التي يعرف منها شرع الله عز وجل ويعرف منها الحلال والحرام. أقول كما يقع التصحيف في الأسانيد أيضا يقع في المتون، ولكن العلماء رحمهم الله بيّنوا كل ذلك ووضحوا. من ذلك مثلا هناك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني صدقة الفطر. يعني كان الصحابة في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يؤدون صدقة الفطر، يخرجون صدقة الفطر. فأبو سعيد الخدري يقول: كنا نؤدي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني صدقة الفطر. فجاء بعض الرواة فصحف الحديث، فكلمة يؤدي قلبها، فبدلا من أن يكتب نؤدي قال نورثه. وأنت أخي الكريم إذا تأملت رسم الكلمتين وشكل الكلمتين من غير اعتبار للنقط تجد أن الكلمتين في الرسم يشتبهان، نؤديه نورثه. فإذا بالراوي قرأ نؤديه نورثه فكتب في كتابه نورثه، ثم لما كتب نورثه أراد أن يفسره من قبل نفسه فقال يعني الجد. تأمل أخي الكريم هذا، يعني لما صحف تغير معنى الحديث تماما، فبينما الحديث يتكلم عن صدقة الفطر إذن هو من أبواب الزكاة، إذا بالراوي الذي صحف جعله من أبواب المواريث والفرائض، صار الحديث مشتملا على معنى آخر غير المعنى الذي حمله الحديث، وصار الحديث ممكن أن يستدل به في باب من أبواب الفقه غير الباب الذي هو بابه. لكن هذا لم يخفى على علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، وبينوا ذلك غاية البيان، كمثل الإمام أبي حاتم الرازي وأبي زرعة وكذلك الإمام مسلم والإمام ابن رجب، كل هؤلاء بيّنوا أن هذا خطأ وأن الصواب نؤديه وليس نورثه. إذن التصحيف في الأحاديث سواء في الأسانيد أو في المتون خطير جدا جدا جدا. ومن ظريف ما يحكى يقال إن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أرسل أميرا له إلى مصر وأرسل كتابا لأهل مصر قال لهم: إذا جاءكم أميري فاقبلوه، إذا جاءكم أميري فاقبلوه، فقرأوها مصحفة فقالوا: إذا جاءكم أميري فاقتلوه. ماذا فعل هؤلاء؟ قلبوا الباء تاء فتغيرت الكلمة وتغير معناها، فبدلا من أن يقولوا يقرأوا فاقبلوا قرأوها فاقتلوا فذهبوا فقتلوا. هذه روايات تحكى في كتب الأدب، ولكن يعني يستأنف بها في هذا الجانب، كما حكي أيضا أن بعض الخلفاء كتب إلى أحد عماله فقال له أن احصي المخنثين، احصي لي المخنثين، يعني أذكر لي عددهم من الإحصاء والعد، احصي لي المخنثين، فقرأها اخصي المخنثين ولم يقرأها احصي المخنثين، فذهب فخصهم. فماذا فعل هذا؟ قرأ الحاء خاء فتغيرت الكلمة وتغير المعنى المقصود منها. فهذا كله كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بمنأ عنهم، وكانوا حريصين كل الحرص على ضبط ألفاظ الأحاديث لفظا لفظا وكلمة كلمة بل وحرفا حرفا. ولهذا تجد هذه الكتب لا سيما كتب الأصول خالية من هذه الأشياء بحمد الله تبارك وتعالى. فمن يا أخي الكريم يكون عنده هذه الدقة المتناهية في حفظ كل لفظ وكل حرف من ألفاظ الأحاديث، أفتظن أن يقحم في كتاب من كتب الأصول كالبخاري أو مسلم أو غيرهما من الكتب حديث من الأحاديث، حديث كامل يدخل في هذه الكتب ولا يدرك ذلك علماء الحديث ولا يعرفون ذلك؟ هذا في غاية البعد. ولهذا نقول إن الذين يتهمون أو يشككون في الأحاديث التي هي موجودة في البخاري أو في مسلم بأنه ربما أدخل في صحيح البخاري والبخاري منه براء، هؤلاء أبعد الناس عن إدراك الجهود الجبارة التي كان عليها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لتمييز الأحاديث وتحرير الأحاديث وتحقيقها وتصحيحها. أقول نحن الآن نريد أن نبرز جانبا من جوانب علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حتى يسلموا من التصحيف وحتى يسلموا من الوقوع في تغيير حرف من حروف الكلمة، ربما يكون ذلك داعيا أو سببا لتغيير لفظ الكلمة وتغيير معناها بما يؤدي إلى إفساد الحديث. علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لاحظوا أن الكلمة اللغة العربية أو الحروف العربية تشتبه كثيرا من حيث الرسم، لكن هذه الحروف اشتبهت واشتركت من حيث الرسم إلا أنه يميز بينها بالنقط، فهناك حروف منقوطة وحروف أخرى غير منقوطة. فمثلا الحاء والخاء، الحاء والخاء إذا استثنينا النقط كلاهما في الرسم سواء، لكن يميز بين الحاء والخاء بالنقط، فالخاء فوقها نقطة بينما الحاء عارية عن النقط. وكل حرف من تلك الحروف عليه نقط يسمى بحرف المعجم، بينما الحروف التي ليس عليها نقط يسمى حرف مهمل. مثلا عندنا الغين والعين، الغين والعين، الغين عليها نقط بخلاف العين ليس عليها نقط. السين والشين، السين خالية من النقط فهي مهملة، الشين عليها نقط فهي إذن معجمة. الصاد والضاد، فالصاد ليس عليها نقط بخلاف الضاد عليها نقط. الطاء والظاء، فالطاء خالية من النقط، الظاء عليها نقط. الذال والدال، الراء والزاي، هكذا. هذه الأحرف تشتبه من حيث الرسم بنظائرها، لكن يفرق بين المعجم منها والمهمل بالنقط. فالحرف الذي عليه نقط له نطق خاص يختلف عن نطق الحرف الآخر الخالي من النقط وهو الحرف المهمل. بطبيعة الحال لو أنك كتبت الأحاديث بدون نقط فلربما اشتبه عليك الحرف المقصود أو حرف الكلمة هل هو طاء أم ضاء؟ هل هو راء أم ذاي؟ هل هو ذال أم دال؟ سين أم شين؟ عين أم غين؟ هاء أم خاء؟ يشتبه، كل ذلك يشتبه. ولولا النقد لما اهتدى العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إلى التمييز بين هذا وذاك. بطبيعة الحال أهل العربية قديما كانوا يميزون هذا لأنهم كانوا أهل سليقة، يعرفون الحرف المقصود في هذه الكلمة تحديدا، فيقرؤون من غير حاجة إلى النقد. لكن لما ابتعد الناس عن اللغة وعن هذه البديهة صار الناس يقننون ذلك، فوضع النقد تمييزا بين تلك الحروف المعجمة وتلك الأخرى المهملة. لكن مع ذلك رغم أن هذا النقد موجود، لكن أيضا قد يشتبه، فقد يخطئ الراوي أو الناسخ، قد يخطئ الناسخ في نسخ الكلمة. فبينما الكلمة في الأصل بحرف معجم يجعلها هو بحرف مهمل أو عكس، ينسى أن يضع النقد أو يضع النقد خطأ. كل ذلك أمر وارد أم لا؟ أمر وارد، فقد يكون الكلمة حرفها حاء فينسى ويجعلها خاء، أو يكون بعض الحبر وقع على الورقة فظن ذلك نقطا وليس ذلك بنقط. كل ذلك كان موجودا عند بعض الرواة، وهذا أمر وارد لأن الراوي في النهاية بشر، يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس. ولكن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كانت عندهم دقة متناهية في تمييز هذه الأشياء حتى لا يقع خطأ، حتى لا يقع خطأ، لدرجة أن بعض العلماء وهو الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى ورضي عنه كانت له طريقة ظريفة جدا في التمييز بين الحرف المهمل والحرف المعجم. فروى مرة روى حديثا يرويه راوي اسمه أبو الحوراء، أبو الحوراء، أبو الحوراء يشتبه مع راوي آخر يسمى أبا الجوزاء، أبو الجوزاء، هذا راوي وذاك آخر. أبو الحوراء بالحاء، بينما أبو الجوزاء بالجيم. والرسم رسم الكلمتين قريب جدا، من الممكن أن يشتبه هذا بهذا. لكن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى عرفوا الفرق، فرق ما بين أبي الجوزاء وأبي الحوراء. الإمام شعب عليه رحمة الله تعالى مرة من المرات روى حديثا عن أبي الحوراء لبعض تلامذته، فبعد أن رواه له أمره أن يكتب تحت الحوراء كلمة حور عين، حور عين، كتبها بخط دقيق تحت حرف الحاء من أبي الحوراء. وهذه طريقة من طرق علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في التمييز بين الحرف المهمل والحرف المعجم، فحتى لا يشتبه على القارئ هل هو أبو الحوراء أم أبو الجوزاء، فكتب له تحت الكلمة أو في مقابلها على حاشية الكتاب حور عين، لأن حور عين لا تقرأ إلا بالحاء، لا تقرأ إلا بالحاء، فكأنه يقول لقارئ النسخة تنبه هذا بالحاء فهو أبو الحوراء وليس بالجيم، ليس هو أبو الجوزاء، ولهذا كتب له حور عين تنبيها له على أن الحرف هنا الحاء وليس الجيم. طريقة من طرق علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في التمييز بين الحروف المهملة والحروف المعجمة، المنقوطة وغير المنقوطة. ولهم في ذلك طرق كثيرة، لهم في ذلك طرق كثيرة رحمهم الله تبارك وتعالى في التمييز بين المهمل والمعجم. من ذلك مثلا نحن نعلم أن الحروف المعجمة لها نقط، فالجيم لها نقط، الخاء لها نقط، الغين، الضاء، الضاد، الزاي، الذال، الشين، كل هذه حروف لها نقط يميزها. لكن كما قلت آنفا ربما ينسى الراوي أو يخطئ عن غير قصد أو الناسخ فينسى أن يضع النقط أو يضع نقطا في غير موضع النقط فيشتبه ذلك على القارئ، هل هذه الكلمة بحرف مهمل أم بحرف معجم؟ فوضعوا العلماء كما وضعوا النقطة للحروف المعجمة وضعوا علامات أخرى للحروف المهملة. الذي يقرأ في كتب في المخطوطات القديمة المخطوطات الحديثية القديمة يجد هذه العلامات ويفهمها جدا ويعرف مراد الناسخ منها، وإن كان كثير من بسطاء العلم أو من غير المتخصصين أو من المتطفلين على العلم لا يعرفون ذلك، فربما وجد بعض هذه العلامات ومر بها مرور الكرام، أو ربما ظنها شيئا آخر خلاف كونها علامة على الإهمال، وهذا موجود للأسف. ولهذا نجد كثيرا ممن يشتغلون بضبط الكتب وتحقيقها لا يميزون ذلك ويسيئون فهم هذه العلامات الموجودة في المخطوطات. العلماء علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كانت عندهم عناية تامة بذلك ومعرفة كاملة بذلك، ويميزون بها بتلك العلامات بين الحرف المهمل والحرف المعجم. فكما أنهم يجعلون النقطة تمييزا للحرف المعجم فالشين معجمة لأن فوقها الأساسي اللي هي النقاط الثلاث، والضاد معجمة والضاء وهكذا، كذلك كانوا يضعون علامات أخرى للحرف المهمل حتى يؤكد لك الناسخ أن هذا الحرف معجم، أن هذا الحرف مهمل وليس معجما، حتى لا تظن ولا تتوهم أنني نسيت أن أضع النقط. فربما القارئ يظن أن الناسخ نسي أن يضع النقط والحرف الذي في هذه الكلمة هو من الحروف المنقوطة، نسي الناسخ أن يضع النقط، يقول له لا لم أنسى النقط، بل هذا حرف مهمل وقد وضعت لك علامة أبين لك بها أن هذا الحرف من الحروف الخالية عن النقط وهي المهملة وليس من الحروف المنقوطة وهي المعجمة. فنجد علماء الحديث وضعوا العلامات، وكل علامة تجدها واضحة على الإهمال. من هذه العلامات بعض أهل العلم يضع تحت الحرف المهمل نقط بخلاف الحرف المعجم فالنقط فوقه، فمثلا السين تمييزا بينها وبين الشين، عندنا الشين عندها الأساسي اللي هي النقاط الثلاث التي تكون فوق الحرف، بينما السين يجعلون النقط من أسفل، مثل هذه النقاط الثلاث التي تكون فوق الشين يجعلون مثلها تحت السين. ومن أهل العلم من يجعل هذه النقاط الثلاث التي تكون تحت السين يجعلها صفا، يعني ثلاث نقاط في صف واحد، ومنهم من يجعلها كالأساس التي تكون فوق الشين لكنها مقلوبة، يعني إذا كانت الشين النقاط التي فوقها عبارة عن هرم معتدل هرم سليم، إذا بهم يجعلون النقطة تحت السين هرم مقلوب، فرأسه من أسفل بخلاف النقط الذي فوق الشين رأسه من أعلى. فإذا حتى يقول السيوطي في ألفيته في علم الحديث قال والنقط تحت السين قيل صفة وقيل كالشين أساف ثلثة، أي عكس الأساف التي تكون فوق الشين. هذه الأساف سميت أساف تشبيها لها بالأساف التي كانت توضع تحت القدر وهو يغلي. العرب كانوا إذا أرادوا أن يطبخون أو يصنعون الطعام كانوا يوقدون نارا تحت القدر، هذه القدر لكي تكون بعيدة عن النار يجعلونها فوق ثلاثة أحجار. ثلاثة أحجار، هذه الأحجار الثلاثة يضعون عليها القدر، والنار من تحت القدر من بين هذه الأحجار، فسميت أساف من هذه الحيثية. فلما وضعوا النقاط الثلاثة فوق الشين على شكل تلك الأساف سموها أساف. ولما وضعوا هذه النقاط تحت السين كالهرم المقلوب قالوا أساف مقلوبة عكس الشين. سبحان الله، انظر إلى هذه الدقة المتناهية في ضبط حرف واحد من حروف الكلمة. كذلك أيضا بقية الحروف المهملة، فإذا كانت الغين مثلا، الغين النقط فيها من فوق، يجعلون العين النقط فيها من أسفل. الراء يجعلون النقط فيها من أسفل عكس الزاي التي يكون النقط فيها من أعلى. وكذلك الذال تمييزا بينها وبين الدال، فالذال النقط فيها من أعلى، بينما الذال النقط فيها من أعلى، بينما الدال وهي الحرف المهمل النقط فيها من أسفل. الطاء تمييزا بينها وبين الظاء، فالظاء النقط فيه من أعلى، بينما الطاء وهي المهملة التي هي من حروف المهملة يجعلون النقط فيها من أسفل، وهكذا. فهذه من طرق العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ضبط الحروف التي تشتمل عليها الكلمات، تمييزا بين الحروف المهملة والحروف المعجمة. كل ذلك موجود في كتب الحديث، كل ذلك موجود في أصول الحديث، في كتب الأصول وغيرها أيضا. فهذه كانت عناية المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. منهم من يميز بين الحرف المهمل والحرف المعجم بشيء آخر، فإذا كان الحرف المعجم يضعون نقطا فيه من فوق الحرف، فهناك من يجعل قوسا صغيرا فوق الحرف المهمل، فإذا كان الحرف المعجم يوضع فيه النقط، فالحرف المهمل كالسين كالراء كالدال كالطاء كالعين يجعلون فوقه ما يسمى يعتبر يعني قوسا صغيرا كالطبق هكذا، يعني قفاه إلى أسفل، وتسمى ذلك تلك قلامة، تسمى قلامة تشبيها بقلامة الظفر عندما يقص ويقلم. فإذا هذه علامات العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى وضعوها في كتبهم حال كتابتهم للأحاديث، غرضهم فقط منها أن يميزوا بين الحرف المهمل والحرف المعجم، الحرف المهمل والحرف حتى لا تشتبه السين بالشين والحاء بالخاء والراء بالزاي والدال بالذال والعين بالغين والطاء بالظاء إلى غير ذلك. كل ذلك يدل دلالة قوية على عناية المحدثين رضي الله عنهم وأرضاهم بضبط الكلمات وضبط الأحاديث أسانيد أو متون حتى لا يقع فيها أي تصحيف أو أي تحريف من الممكن أن يكون ذلك سببا لإفساد الحديث وتغيير المعنى المقصود منه، وهو إن دل على شيء يدل على أن هذه الكتب الحديثية وصلت إلينا بأفضل طرق العناية والرعاية والتدقيق والتصحيح والتنقيح، وليس كما يتوهم أعداء السنة من أنها ربما زيد فيها أو نقص أو قدم فيها أو أخر، فهذا أبعد ما يكون عن مناهج المحدثين وعن دقتهم المعروفة عنهم. نكتفي بهذا القدر ونكمل حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر